بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه آيات من سورة آل عمران التي تمثل هي والبقرة الزهراوين اللذين فيهما دستور المجتمع الإسلامي. بين الله عز وجل فيهما العلاقات التي ينبغي أن تربط بين أفراد المجتمع، والمنهج الذي يقوم عليه المجتمع، والأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه المجتمع المسلم، وبين العلاقة بين الرجل والمرأة ونظام الأسرة وغيرها من الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية. فهاتان الصورتان تمثلان دستورا للحياة الاجتماعية والاقتصادية في الإسلام. وها هنا ينبه الله عز وجل ويؤكد على جموع المؤمنين أن يتقوا الله عز وجل حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قيل أن هذه من أشد الآيات في كتاب الله، لأنه لم يأمر بالتقوى فقط، وهي منزلة عظيمة، وهي تقتضي أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. فهذه التقوى هي الدرة المكنونة، هذه التقوى من أعظم مراتب الدين، وأمر الله عز وجل بها، بل زاد أن أمر عباده المؤمنين في هذا السياق أن يتقوه حق التقوى، ثم أمرهم بما هو أشد من ذلك، قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعلوم أن الموت لا يدخل في التكليف، وأن الإنسان لا يختار لنفسه أجله، ومن ثم فإنه إذا قيل لك لا تمت أنت إلا وأنت على حال كذا، فهذا يكافئ تماما أن يقال لك كن على هذه الحال مستمسكا بها محافظا عليها طوال حياتك، فإن الطريقة الوحيدة التي تضمن بها أن يأتيك الأجل وأنت على حال معينة أن تكون هذه هي حالك في صباحك ومسائك، في حلك وترحالك. فأمر الله عز وجل هنا بالتقوى أن تكون حالا ملازمة للمؤمنين في جميع شؤونهم، يتقون الله تبارك وتعالى في أفراحهم وفي أحزانهم، في أعمالهم وفي أعيادهم، وليس الأمر مقتصرا على العبادات فحسب، بل إنها الحياة كلها يعمل العبد فيها بطاعة الله يرجو ثواب الله ويترك معصية الله خوفا من عقاب الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا هو الميثاق الذي يقوم عليه المجتمع المسلم، مجتمع يقوم على تحكيم شرع الله، مجتمع يقوم على العمل بكتاب الله تبارك وتعالى، مجتمع تعلوه راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. واعتصموا بحبل الله، حبل الله هو كتابه، حبل الله هو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حبل الله هو شرعه الذي أنزله على العباد، ينبغي على العباد أن يعتصموا به. هل يعتصم به كل فرد بحسبه وبمفرده؟ لا، بل واعتصموا بحبل الله جميعا. إذا كل عبد مكلف بأن يكون معتصما بحبل الله، وأن يكون عاملا، أن يكون هذا الاعتصام صفة عامة للمجتمع ككل. والعبد لا يكلف إلا نفسه، ولكن من جملة ما يكلفه في نفسه أن يدعو غيره إلى الخير كما جاء في الآية التي بعدها. فهو مكلف في ذاته أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكلف في ذات الوقت أن يدعو الآخرين إلى العمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هكذا تجد دائما الأمر. القرآن لا يخاطب أفرادا، وإنما يخاطب أمة، وكل العباد مكلفين أن يكونوا أفرادا صالحين مصلحين في هذه الأمة، وليس فقط أن يكونوا أفرادا صالحين. يجب أن يعتصموا بحبل الله جميعا، يجب أن يكون اعتصامه بحبل الله فيه أن يدعو الغير إلى الاعتصام بهذا الحبل المتين، وأن يكون ممن يرفضون أي دعوة يتجمع الناس حولها من دعوة قومية أو حزبية أو عصبية. تلك الدعوة التي جاء الإسلام فهدمها وأقام مكانها الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالم من أقصاه إلى أقصاه لا يعرف إلا الولاء للعصبية، ولا يعرف إلا الولاء للجنس أو للقبيلة، فهدم ذلك كله وجعل أتقى أخير الناس وأفضل الناس هم المتقين، وجعل المعيار واحدا، الناس اثنان، مؤمن تقي وكافر شقي. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يعتصموا بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا من حول هذا الميثاق، ومن حول هذا الحبل، ومن حول هذا الثقل الذي متى التف الناس حوله صارت لهم قوة وصارت لهم منعة، حفظهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإن الاعتصام بصفة عامة والاتحاد والالتئام من أسباب القوة المادية، وأما الاعتصام بكتاب الله تعالى هو سبب لتنزل نصر من عند الله عز وجل. ولما كانت الأمة معتصمة بكتاب الله تبارك وتعالى، ولما كانت الأمة معتصمة بحبل الله عز وجل، جاءها النصر من الله تبارك وتعالى. كانت أمة الإسلام في يوم من الأيام أفراد قلائل يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولكنهم كانوا هم أمة الإسلام، لأنهم كانوا هم الذين يؤمنون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ولأنهم كانوا في هذه المرحلة المبكرة من حياة أمتهم لا يعرفون لونا ولا جنسا ولا قومية ولا عصبية. كان فيهم بلال أحبشي، وكان فيهم صهيب الرومي، وكان فيهم سلمان الفارسي، وكان فيهم عبد الله بن سلام اليهودي، وكانوا كلهم يؤمنون بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. انصات هذه النسياء، انصات هذه القوميات، واعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى، فنصرهم الله عز وجل على العرب، ثم دنت لهم العالم وفتح البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وكانوا قبل قليل أمة لا ذكر لها تاريخ. ثم إنهم حملوا مشاعر الحضارة إلى أمم أخرى لا تكن بأحسن حال منهم، من الزيد والبربر وغيرهم، وتقال المسلمون من العرب والبربر معا فأنشأوا الأندلس، تلك البلاد العظيمة التي علمت أوروبا الحضارة، التي علمت أوروبا حضارة من أول عادة استحمام التي لم تكن تعرفها أوروبا، مرورا بجميع علم الدنيا من الرياضيات والطب والهندسة والفلك وغير هذا. كان هذا كله في الأندلس التي صنع حضارتها المسلمون ما بين عرب وما بين بربر. ثم لما دب الخلاف بينهم، ولما لم يعتصموا بحبل الله، ولما تنادى كل فريق لعصبيته وقوميته، سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم فانتزعوا من بين أيديهم الأندلس، وهكذا في كل الممالك التي فتحها المسلمون فتحوها بالاعتصام بكتاب الله، وضاعت من بين أيديهم بأن تفرقوا شيعا وأحزابا وأن نسوا ذلك الميثاق الذي ينبغي أن يعتصموا به والذي ينبغي أن لا يتفرقوا حوله. ولذا ذكر الله عز وجل المؤمنين هاهنا في هذا السياق لما أمرهم بالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، ذكرهم بالحال التي كانوا عليها في الجاهلية، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هكذا كان حالهم قبل أن تشرق عليهم شمس الإسلام، وللأسف انتهت أحوال كثير من المسلمين إلى أن عادوا إلى الحال الأولى، رغم ما من الله عز وجل عليهم بالإسلام، ورغم ما رضي الله عز وجل لهم، ورغم أن الله عز وجل رضي لهم الإسلام دينا وأذهب عنهم حمية الجاهلية وعبية الجاهلية وفخر الجاهلية بالأحساب والأنساب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر في خطبة الوداع، تلك الخطبة التي ودع بها صحابته بل ودع بها الدنيا بأسرها، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاث خطب وليست خطبة واحدة، خطب الخطبة الجامعة بعرفة وخطب يوم النحر وخطب اليوم الذي يليه، ثلاث خطب تكرر فيهم هذه الخطب الثلاث، تكرر فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة المسلم على أخيه تلك الحرمات المغلظة، حرمة أفضل أيام العام في أفضل شهور العام في أفضل بلدان الأرض التي حرمها الله تبارك وتعالى، فجعل حرمة المسلم فوق ذلك، ثم حذر بما مما أوحى إليه ربه أنه سيقع بين الأمة، قال: ألا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. وها هنا يذكر الله عز وجل المؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقدم ها هنا المنة عليهم بإخراجهم من حالة التشرذم والتفرق وكذلك بعضهم بعضا على المنة الأعظم التي هي إخراجهم من ظلمات النور وإنقاذهم من الشرك الذي كانوا فيه، وكأن الأمران صنوان دائما تلازمان، إذا وجد الشرك وجد معه التفرق والتشرذم، وإذا وجد التوحيد شرط أن يوجد أما ما أن يكون، وشرط أن يعتصم الناس بتاب الله عز وجل اعتصاما حقيقيا، فامتن عليهم أنهم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم بين لهم أنهم لن يستمروا على تلك الحالة المثالية التي صاروا عليها من تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى، ومن الابتعاد عن أسباب دخول النيران، من الابتعاد عن الشرك ووسائله وأسبابه، ومن الائتلاف والاتفاق والاجتماع على كتاب الله عز وجل وعلى حبل الله تبارك وتعالى. لا تدم هذه الحال إلا متى استمرت الدعوة إليها، لأن الشياطين، أعني شياطين الجن والإنس، متربصة بالمسلمين تريد أن تسلبهم هذه الخيرية، تريد أن تسلبهم هذه النعم، تريد أن تسلبهم هذه المنن، فلا يمكن أن يستمر المسلمون وأن يثبت المسلمون على هذه النعم وعلى هذه المنن إلا إذا استمرت الدعوة إلى هذا الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا هو ميثاق أمة الإسلام، أمة الإسلام قامت على توحيد الله تبارك وتعالى، لا تعرف فرقا بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض ولا بين أسود، لا تعرف إلا معيارا واحدا هو الإيمان بالله عز وجل وهو تقوى الله تبارك وتعالى. أمة الإسلام لا تعرف مناهج مستوردة من غير دينها، وإنما لا تعرف إلا منهجا حاكما هو كتاب الله عز وجل وهو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حبل الله عز وجل لا تعتصم إلا به. أمة الإسلام تدعو إلى هذا المنهج وتنشر هذا المنهج وتبينه للدنيا بأسرها، وكلما كانت أمة الإسلام قريبة من هذه الأسباب التي بها عزتها وبها شرفها، كلما استمر ذلك العز واستمر ذلك الشرف، وإلا ذلت وهانت على غيرها، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. انظر إلى حال أمة الإسلام اليوم في هذه الأيام المباركة التي كان ينبغي أن تكون هذه المعاني أكثر مثولا في الذهن منها من أي أيام أخر، معاني تتردد فيها وفي وسائل الإعلام، فقرات من خطبة الوداع، من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي ودع بها الأمة ووصى بها الأمة في هذه الخطبة الجامعة. ولكن على النقيض الآخر، هناك قطاع عريض من الأمة قد استولت عليه الشياطين، شياطين الجن والإنس، فصموا آذانهم عن أن يعرفوا أن أمة الإسلام أمة واحدة، وأن الحدود السياسية المصطنعة التي وضعها أعداء الأمة لا ينبغي أن تفرق الأمة شيئا وأحزابا، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يرفع سيفه على أخيه من أجل مال ولا ملك ولا جاه ولا سلطان، فالمسلم أخو المسلم، ولا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. المسلمون دماء تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هذا كلام ربما كنا نحتاج أن نرتده في مصر، تثير بعض أنواع الخلافات بين المسلمين على مال أو ملك أو جاه أو نحو ذلك، وما كنا نظن أبدا أنه سيأتي الوقت الذي نحتاج أن نقوله لكي نوقف غلواء التعصب لألعاب ولهو وعبث. الأصل أنه محرم، لأنه إنما يجوز للرجل أن يتلهى باللهو في أمر يسير على ألا يكون فيه إنفاق من الأموال، وألا تعقد فيه مسابقات عليها جوائز إلى غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاثة: خف أو حافر أو نصل، أي فيما يعين على الجهاد، وألحق به بعض أهل العلم ما يعين على طلب العلم. فلا يجوز انفاق الأموال والجوائز على مثل هذه الألعاب، ولكن المسلمون ينفقون الأموال الطائلة على هذه الألعاب مخالفين لشرع الله تبارك وتعالى، ثم تكون هذه سبب في إحداث فرقة بين المسلمين وتبادل سب وشتم ولعن، وكل يعمم ولا يكتفي حتى بمن أخطأ فيرد الخطأ على المخطئ، بل يتنابذ شعبان مسلمان يتنابذون بينهم بأنواع من الشتائم وأنواع من السب وأنواع من الطعن، فوق أن يوجد أنواع من الاعتداء على الحرمات والأموال والأنفس مخالفين شرع الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء الذين يسكرون بسكر الكرة ويعيشون لها ويصبحون ويمسون فيها لا يعرفون شيئا مما ذكرنا، لا يعرفون شيئا من كلام الله عز وجل ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هم يبيتون ويصبحون في هذا اللهو، وتساعدهم جموع من الأمة بعدهم، ليس هم وحدهم، هم يمثلون ذروة الانشغال بهذا اللهو، ولكن الأمة ككل تنشغل، فيكون منها من يزداد انشغاله، لا سيما مع وجود البطالة ومع وجود غيرها من العوامل التي تجعل هذا الشباب يطغى ويجاوز الحد ويصم آذانه وأعينه عن أن يرى شيئا من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن شياطين الإنس يدخلون أيضا على الخط ويسكبون على النار بنزينا حينما يذكرون الأخبار الملفقة، مخابرات دول أجنبية بثت أخبار هنا وهناك لكي تزيد الأمر اشتعالا. أين صوت العقل؟ أين دعاة الأمة؟ أين المسؤولية تجاه هذا الشباب؟ من الذي جعل هذا الشباب ضائعا؟ من الذي جعل هذا الشباب تائها؟ من الذي جعل هذا الشباب لا يعرف أمة ينتمي إليها، لا يعرف نفسه؟ هل هو ينتمي إلى أمة الإسلام كما ينبغي أن يكون ذلك وكما يأمره كتاب ربه عز وجل أم ينتمي إلى القومية العربية التي صفقوا لها ونادوا بها حينا من الدهر ثم كفروا بها وتركوها وتركوا الناس بعدها يهيمون على وجوههم؟ إلى أي أمة ينتمي؟ فإذ به يجد نفسه ينتمي إلى فريق كرة، لا ينتمي حتى إلى بلده التي يزعم أنه ينتمي إليها. فكم من القضايا التي لو كان منتميا لبلده لانتمى، ولكنه ينتمي إلى فريق كرة. أين مسؤولية الآباء، مسؤولية المعلمين، مسؤولية الدعاة؟ نحن أمام خطر داهم، أمة الإسلام ينهار في عند كثير من أبنائها. المبادئ التي قامت عليها أمة الإسلام، أمة الإسلام قامت على الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بكتاب الله. لا تعرف أمة الإسلام حدودا سياسية، لا تعرف قوميات، لا تعرف عصبيات، لا تعرف جنسيات، لا تعرف لهوا، لا تعرف عبثا. أمة الإسلام لا تعرف إلا كتاب الله عز وجل، وإلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يوجد هؤلاء الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإن لم يوجد هؤلاء فالخطر أمامكم، والأعداء من خلف هذا الخطر يزيدونه خطرا ويزيدونه فسادا فوق فساد. هذا يحدث في بلاد المسلمين وبين أناس أكرمهم الله عز وجل بالإسلام، لأن الشياطين في تربص دائم. فمتى تفيق أمة الإسلام إن لم تكن إفاقتها في هذه الأيام المباركة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ما رآه المسلمون من مشاعر الحج ومناسك الحج واختلاط اللهجات واختلاط اللغات واختلاط الألوان وتزاحم الأكتاف بين المسلمين من كل بقاع الأرض، أن يكون غسل شيئا مما أحدثه الشيطان في النفوس من هذه العصبيات والقوميات والحزبيات، وأن يساهم كل أحد في إزالة آثار ذلك عند هؤلاء الشباب المغيبين الذين لم يجدوا لهم هدفا يلتفون حوله إلا هذا الهدف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن يعزنا بالإسلام. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل للمسلمين أعيادا، وجعلها كلها مرتبطة بعباداتهم، فجعل يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين، وجعل فيه الصلاة الجامعة التي فيها الموعظة، وفيها اجتماع المسلمين في مسجد جامع يؤدون تلك الصلاة، ثم جعل لهم عيدين سنويين، أحدهما يكون عقب الفطر من صومهم، والآخر يكون في عيد الأضحى في موسم الحج عقب ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، لكي تكون عبادة الحج مع أنها عبادة لا يؤديها كل المسلمين في كل عام، ولكنها بوجود ما شعائر عيد الأضحى ووجود الأضحية التي تماثل الهدي عند من يحج، ووجود صلاة العيد التي تناظر رمي جمرة العقبة الكبرى، ووجود صيام يوم عرفة عند من لم يحج تعويضا عن وقفة عرفة، لكي يكون ذلك الموسم موسما عاما للمسلمين. فكانت هكذا أعياد المسلمين مرتبطا طبعا بالصلاة في العيد الأسبوعي وبالصوم والحج في العيد السنوي، ومن ثم ربما اجتمع عيدان أسبوعي وسنوي. ويحدث هذا إذا اجتمع يوم عرفة مع يوم جمعة، فإن يوم عرفة من جملة أعياد المسلمين أيضا، وإن كان حينئذ يتأكد معه الزيادة في الاستغفار والذكر. ويحدث أن يجتمع يوم الفطر أو يوم الأضحى مع يوم الجمعة، ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده إذا اجتمعت عبادتان أن تتداخل رحمة من الله عز وجل بالعباد. ولذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، رخص لمن أراد أن يصلي الظهر في ذلك اليوم عوضا عن الجمعة، لا سيما إذا علمنا أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى وقت قريب جدا كانت لا يوجد في المكان الواحد إلا مسجد واحد تصلى فيه الجمعة، وهذا هو الأصل. ولكن لما كثر البنيان وارتفع البنيان وصارت لا يوجد قرية فضلا عن مدينة يوجد فيها مسجد جامع يسع الناس جميعا، فأفتى أهل العلم بجواز تعدد الجمعة في المكان الواحد. ولكنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلى الجمعة إلا في مسجده، مع وجود مساجد أخرى في أطراف المدينة أو أنحائها يصلون فيها الجماعات، إلا أنهم إذا كان يوم الجمعة أغلقوا تلك المساجد وصلوا في المسجد الجامع. وحينئذ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه من أراد أن يصلي الظهر صلى، ثم قال وإنا لمجتمعون، أي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة. ثم تكرر الأمر في عهد عثمان رضي الله عنه، فكأنه رضي الله عنه رأى أن الذين يحتاجون إلى الرخصة هم الذين بعدت ديارهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يسكنون في عوالي المدينة، فقال رضي الله عنه بعدما خطب بهم العيد، قال من شاء من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن شاء أن يذهب فليذهب وليصلي الظهر. إذن فهي رخصة من الله تبارك وتعالى، ينبغي على العباد أن يشكروا الله عز وجل على تيسيره عليهم، بيد أن هذه الإشارات كلها تدل على أن الأفضل هو صلاة الجمعة كما هو الحال بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن لا تثريب على أحد لم أخذ بهذه الرخصة ولم يحضر الجمعة شريطة أن يصلي الظهر وأن يصليه في جماعة. فمن كان في عمل مثلا فلا يلزمه حينئذ أن يخرج من ذلك العمل ليصلي الجمعة في مسجد تقام فيه الجمعة، بل يمكن أن يصلوا الظهر جماعة. ومن كان يذبح ذبيحته في مكان ليس فيه مسجد جمعة أو بعيد عن مسجد الجمعة فجاز في هذه الحالة أن يصلي الظهر في جماعة، ومن عجز عن صلاة الظهر في جماعة فليصليها فرادى. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن تيسيره على العباد ومن تخفيفه عليهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالالتزام بشرعه والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، دمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.